نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: طبول الحرب قرعت بين روسيا وأوكرانيا والعالم يترقب ويندد. الاقتصاد العالمي يهتز وارتفاع في أسعار الذهب والنفط والحبوب. اللبنانيون في أوكرانيا يناشدون الدولة ووزارة الخارجية تتحرك. ثاني قصف إسرائيلي على سوريا في 24 ساعة. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية على أوكرانيا، بدأت القوات الروسية منذ ساعات الفجر الأولى بهجوم بري وجوي على عدة أقاليم شرق أوكرانيا، وسمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد، فيما أعلن حرس الحدود الأوكراني عن تعرضه للهجوم على طول الحدود الروسية والبيلاروسية. من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حال الطوارئ في البلاد وحض مواطنيها على عدم الهلع ووعدهم بالنصر، فيما أغلقت السلطات مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية. وفي آخر التطورات الميدانية، أمطرت روسيا بالصواريخ مناطق واسعة داخل أوكرانيا بما فيها العاصمة كييف، وأعلن الجيش الروسي أن الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا حققوا تقدما في مواجهة الجيش الأوكراني، كما أعلن أنه دمر 74 منشأة عسكرية من بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا. من جهتها تحدثت أوكرانيا عن إنزال عن طريق البحر في الجنوب وعن اشتباك لمقاتلات سوخوي روسية مع مقاتلات ميغ أوكرانية فوق كييف، فيما أعلنت السلطات حظر التجول في العاصمة الأوكرانية. وعصرا أعلن الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية تحاول السيطرة على مدينة تشيرنوبيل، وهذا إعلان حرب على القارة الأوروبية بأكملها. وفي السياق أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن معارك في تشيرنوبيل قرب منشأة نووية. وفي ردود الفعل، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء في اللحظة الأخيرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب باسم الإنسانية، مضيفا أن عواقب الحرب ستكون مدمرة لأوكرانيا وبعيدة المدى بالنسبة للاقتصاد العالمي، وندد الناتو بالهجوم المتهور وغير المبرر لروسيا على أوكرانيا. من جانبه ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بما سماه هجوما غير مبرر للقوات العسكرية الروسية، مشددا على أن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها سوف يردون بطريقة موحدة وحاسمة وسيحاسب العالم روسيا. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فدعا من جهته إلى اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي في قصر الإليزي للبحث في الوضع في أوكرانيا. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين وصفت الهجوم الروسي على أوكرانيا بالبربري على دولة مستقلة، ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في بروكسل، ويعتزم حلف الناتو الاجتماع أيضا بعد أن دعت بولندا ودول البلطيق المتاخمة لروسيا وأوكرانيا إلى عقد جلسة طارئة. من جانبه حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي دولة من التدخل، وقال إن أي تدخل من شأنه أن يؤدي إلى عواقب غير مسبوقة. ومع بدء الغزو الروسي على أوكرانيا اهتز الاقتصاد العالمي، فقد ارتفعت أسعار السلع بشكل حاد في الأسواق العالمية بما فيها الخام والذهب والغاز والحبوب. وفي التفاصيل، علقت بورصة موسكو التداول ورفعت البنوك الروسية أسعار صرف النقد الأجنبي. وفي أوروبا سجلت أسواق الأسهم تراجعا حادا مع بدء التداولات اليوم. أما في الدول العربية فهبط المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية، أيضا هبطت مؤشرات بورصة الكويت. أسعار النفط تجاوزت عالميا عتبة $100 للبرميل، أيضا ارتفع سعر أونصة الذهب إلى أكثر من $1,940 فيما كان أقفل أمس عند مستوى $1,918. وعن وضع اللبنانيين في أوكرانيا، أعلن رئيس الجالية اللبنانية علي شريف أن السفارة اللبنانية وضعت مجموعة من الأرقام من أجل التواصل معها، لكن للأسف ليس هناك من يرد على الاتصالات منذ الساعة 5:30 فجرا. وأضاف أن عدد اللبنانيين في أوكرانيا هو بحدود 4300، من ضمنهم نحو 1000 من الطلاب. إلى ذلك، ناشد شاب لبناني عبر وكالة أخبار اليوم الدولة اللبنانية باسمه وباسم العديد من اللبنانيين المتواجدين في أوكرانيا التحرك لإجلائهم حيث الوضع دقيق والمخاطر مرتفعة.
أنا حاليا بكييف بأوكرانيا بالمنطقة الشرقية بكييف، الوضع هون شوي مأزم ونحن خايفين من الشيء اللي بده يصير، وكنا هربانين أصلا من الوضع المعيشي بلبنان لحتى نعمل شيء هون، وللأسف هيك عم بيصير هلأ. فبنطلب من السلطات اللبنانية تهتم على القليل بوضعنا بهالمنطقة هلأ، حتى تحاول إجلائنا من كل شيء ممكن يصير.
وزارة الخارجية والمغتربين دعت جميع الرعايا اللبنانيين المقيمين في أوكرانيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء حاليا في أماكن آمنة، وحثت الرعايا اللبنانيين الراغبين بالمغادرة على تسجيل أسمائهم على رابط إلكتروني خاص بالأزمة الأوكرانية على موقع وزارة الخارجية. وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب أعلن من السرايا الحكومي عن سلسلة خطوات يتم العمل عليها لمساعدة اللبنانيين العالقين في كييف.
عملنا ابلكيشن، تطبيق. التطبيق هو كل لبناني برومانيا، لان السفاره هناك ما عندها سجلات لبنانيين، بيقدروا يسجلوا عليه. ساعات السفاره بتعرف مين في عندها وشو بدهم، بيقدروا يحكوا مع السفاره ويشوفوا اللي بده يروح واللي بده يجي واللي بده يبقى، لانه في كثير متزوجين من اوكرانيات ويمكن يبقوا هناك. ثالث شيء، اجتمعت اليوم بسفرة جوار الأوكراني، ولا رحشت مع بسافير أوكرانيا بولندا ورومانيا، واتنيتهم وعدونا أنه الطرقات بتكون مفتوحة لللبنانيين اللي بدو يتركوا بران وبيقدروا يتركوا بران من أوكرانيا إلى رومانيا أو إلى بولندا. وثالثا اللي بدوله أنه في عم نشتغل على بيان بدين التعدي والحرب، لأنه لبنان بلد صغير ما بيقبل أنه بلدان أكبر هي تتعدى عليها. دي ضد منطقنا، ضد تفكيرنا، ونحن من مؤسسي الأمم المتحدة، من لذلك منقول أنه كل هالأشياء هي، كل الخلافات هي بتنحل بوسط الحوار وبالأمم المتحدة.
تعليقا على الحرب في أوكرانيا، أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة على تويتر إلى أنه يبدو أن التاريخ يعيد نفسه بلاعبين جدد لكن بظروف متشابهة، والدول يحكمها أفراد، وأي تصرف غير محسوب أو غير مسؤول قد يعرض البشرية بأسرها للزوال. ونذكر أن أزمة الصواريخ في كوبا عولجت بفضل حكمة أفراد من الفريقين الذين سعوا إلى التسوية من خلال قنوات واضحة تجنبا لإبادة جماعية. وأمام السفارة الروسية في بيروت، اعتصم عدد من أفراد الجالية الأوكرانية استنكارا لقصف بلادهم.
مش سياسي، مش البوتين، ناس بروسيا ضد الحرب. أنا روسية، أكترية الروسية ضد الحرب. يعني لاخ نخصوصي هون بلبنان عايشين روسيات أوكرانيات، نعرف شو يعني حرب ونتيجة حرب شو هذا.
في حديث لإذاعة الشرق، فند الباحث والكاتب الدكتور حارث سليمان انعكاسات الحرب الروسية على منطقة الشرق الأوسط.
الانعكاس على الشرق الأوسط هو أولا تساؤل حول ما تقوم به إسرائيل في سوريا، هل سيستمر؟ ثانيا هو انفتاح أوروبا على الغاز الإيراني والقطري، وثالثا ارتفاع أسعار النفط. ارتفاع أسعار النفط أيضا يعني يعطي أرباح للدول النفطية التي كانت تبيع نفطها ب 60 ل 70 دولار، اليوم سعر النفط فتح على 100 دولار،
تخطى 100 دولار.
هذا أمر يعني لم يحدث منذ سنة 2014. الانعكاس المباشر على لبنان هو يعني مزيد من يعني السياسات شرق غرب. يعني لبنان سيقع أيضا ضمن الفاصل الفالق الزلزالي الذي يعني كان يمكن أن يكون بأثناء الحرب الباردة. يعني ستعود سياسات من هو مع الشرق ومن هو مع الغرب، يعني هيدي الأساس. مش بالسنوات الماضية كان موقف روسيا في لبنان لا يختلف كثيرا عن الموقف الأوروبيين، يعني مع إقامة الدولة ومع تدوير الزوايا ومع يعني هذا اسمه. طبعا وسينعكس ذلك على سوريا أيضا، يعني على حل ما في سوريا أو عدم حل أو تعقيد الوضع السوري أو ارتفاع
الاتجاه إلى الانفتاح إلى سوريا، يعني الأمريكيين والأوروبيين لن والأتراك لن يسهلوا الأمر على روسيا في سوريا بعد الآن.
حذر عضو نقابة أصحاب الأفران علي إبراهيم من أزمة رغيف ما لم تسلم المطاحن الطحين للأفران، وأشار إلى أننا نعاني من أزمة قمح قبل التطورات الأوكرانية. وأضاف إبراهيم أنه قد يتم اللجوء إلى بلدان بديلة كالأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية لتأمين القمح، لكن ذلك يحتاج 25 يوما إذا كانت البواخر مجهزة. في سياق متصل، أكد المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جوليس برباري أن القمح موجود لدى المطاحن، لكن بحكم أنه غير مدعوم توقفت المطاحن عن تسليمه للأفران ريثما يسدد مصرف لبنان مستحقات الدعم، إذ على مصرف لبنان تسديد مستحقات حوالي 7 بواخر من القمح، إذ لا يمكن تسليمها على السعر غير المدعوم، فحينها سعر ربطة الخبز سيحلق. أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان ردا على الإشاعات حول حذف المكتبة الرقمية التابعة للأمم المتحدة الرسالة التي وجهتها بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدة أنه لم يتم حذف الرسالة. وقد شكلت الرسالة ردا ملائما على المزاعم الإسرائيلية ودفاعا عن حقوق لبنان في حدوده البحرية وثروته النفطية، ولم يرد في مضمون الرسالة كما هو واضح أي ذكر للخطوط التي تداولها الإعلام كما جاء في بيان الخارجية. وإلى ساحة وزارة الخارجية في الأشرفية دخل عدد من المحتجين والثوار، حيث نفذوا وقفة احتجاجية للاعتراض على التنازل عن الخط 29.
جايين نقول لهون هذا اللي عم بيصير هو خيانة عظمى. ليه؟ لأنه ما صار بشكل صدفة أنه رئيس جمهورية يسرب للأخبار أنه الخط هو 23، بالوقت اللي بيجي بيقلنا أنه هذا شيء سري وأمن قومي. ما بيصير بصدفة أنه وزير الخارجية كل يوم يطلع ببيان لحتى ينسم الناس أنه الحق لبنان هو بالخط 29 ويصير يروج فكرة الخط 23 اللي هو خط وهمي. ما بيصير نحن كمان اليوم يطلع أنه تنسحب رسالة موثقة بقسم شؤون المحيطات وأنه البحار بالأمم المتحدة، تنسحب فجأة من الملف بالتزامن مع كل الأحداث هيدي، بس لأنه بده يخلوا العالم تنسى أنه في حق للشعب اللبناني والحق 29 ليحققوا مكاسب خاصة لقلهم.
في قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وفدا من شركة ألفاريز أند مارسال، شرح المراحل التي توصلت إليها الشركة في التدقيق الجنائي في تقييم الداتا التي وصلتها من مصرف لبنان. ومن المقرر أن ينتهي التقييم مع بداية الأسبوع المقبل، حيث أبدى الوفد أمله في أن تكون الداتا التي تسلمتها الشركة متوافقة مع لائحة المعلومات التي طلبتها. رئيس الجمهورية استقبل أيضا قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب ستيفانو دالكول في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه، ومنحه وسام الأرز الوطني من رتبة كوماندور تقديرا للجهود التي بذلها في قيادة قوات اليونيفيل خلال فترة توليه منصبه. رئيس الجمهورية شدد أمام دالكول على تمسك لبنان بالمحافظة على الهدوء والاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701، كما أكد على تمسك لبنان بحقوقه وسيادته الكاملة برا وبحرا وجوا، وذلك وفقا للقوانين والمواثيق الدولية. الرئيس عون تابع أيضا مع وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب الإجراءات التي اعتمدت للاهتمام بأوضاع اللبنانيين في أوكرانيا، واطلع من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على تفاصيل عمل القوى الأمنية لجهة مكافحة الإرهاب والمخدرات وتحرير المخطوفين والتحضيرات التي تقوم بها الوزارة لإنجاز الانتخابات النيابية. كما أعلن وزير الداخلية أنه سيسلم غدا مجلس الوزراء دراسة الميجا سنتر.
وضعت بتفاصيل عمل قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بكافة الملفات، كافة الملفات اللي لها علاقة بمكافحة الإرهاب، مكافحة التنظيمات الإرهابية، مكافحة تهريب المخدرات، عمليات تحرير المخطوفين، ودخلنا بكل تفاصيل العمليات يلي عم بتقوم فيها القوى الأمنية واللي أنا عم تابعها شخصيا. بالمناسبة هنأ فخامة الرئيس قوى الأمن الداخلي، هنأ فخامة الرئيس قوى الأمن الداخلي على هيدا الإنجاز الكبير يلي هي عملته، وأثنى على جهودهم بكل المجالات الأمنية.
تقدم كل من النائب أدي أبو اللمع ورئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ بمذكرة إلى المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تضمنت مستندات ومعطيات ومعلومات جديدة تسلط الضوء على انفجار المرفأ. محفوظ قال: منذ البداية حذرنا بأن التحقيق اللبناني سيصار إلى تعطيله، ودعا المحقق العدلي إلى الأخذ بهذه المستندات والتحقيق فيها.
في عقيدين، واحد بقوى الأمن الداخلي، واحد بالأمن العام، في جوب الجاني، في موظف بالمصرف، وآخرهم لقمان سليم. طيب البعض عم بيقول إنه ما في علاقة ترابطية بين هيدي الجرائم وبين انفجار مرفق بيروت، فإذا ليش لهلأ ما قدرتوا أسدلتوا الستارة عن هذه الجرائم؟ بعض أهالي الضحايا والشهداء لليوم ما في مرجعية رسمية بلبنان استقبلتهم. منذ اليوم الأول كنا عم نقول إنه التحقيق اللبناني سيصار إلى تعطيله، والأنكى والأدهى واللي فعلا يندى له الجبين إنه بعض الأشخاص المطلوبين للعدالة ومنهم وزراء ونواب عم يتباروا على شاشات التلفزيون ويعلنوا ترشيحاتهم. لذلك أنا رح كمل بهذا الإطار وقول إنه بدي أنصح طاقم الحكم بكرة ينقي واحد من هولي الأشخاص المطلوبين أمام العدالة، ولا تكمل القصة معهم يجيبوه وزير عدل.
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي مع لبنان، شارك فيه وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ساروش كومارجا، الذي قال بعد اللقاء أن هناك بعثة من البنك الدولي تزور لبنان للاطلاع على كيفية عمل الاقتصاد اللبناني وإعداد خطة التعافي المالي وكيفية تطوير الإصلاحات الهيكلية الأخرى فيما يتعلق بالكهرباء والمياه. أضاف لبنان في حاجة إلى إيلاء الأولوية لوضع اللمسات الأخيرة على الورقة الإصلاحية مع الأطراف المعنية للتوصل إلى إقرارها وتبنيها، كما أبلغت رئيس الوزراء بأننا نرغب برؤية تبني خطة للكهرباء في أسرع وقت ممكن، لأنها شرط أساسي للبنك الدولي من أجل تأمين التمويل لقطاع الكهرباء. أوضحت نقابة أصحاب المستشفيات أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل منذ سنوات عدة على تسديد مستحقات المستشفيات بواسطة سلف شهرية تتناسب مع حجم العمل في كل مستشفى، وحيث أن هذا التدبير يتطلب موافقة مجلس إدارة الصندوق سنويا بناء لطلب من المدير العام للصندوق، نفاجأ بأن مجلس الإدارة لم يوافق لغاية الآن على طلب المدير العام التجديد لسنة 2022 والمقدم منه بتاريخ 9/12/2021، مما أوقف تسديد المستحقات للمستشفيات. وقالت في بيان: هذا الأمر هو على جانب كبير من الخطورة، إذ لا يمكن للمستشفيات متابعة استقبال المرضى على عاتق الضمان من دون السلفات الشهرية، سيما وأن قيمتها تدنت بنسبة 90% بسبب تدهور سعر الصرف، وأن تلكؤ مجلس الإدارة عن اتخاذ القرار بالتجديد يدفع المستشفيات قصرا إلى عدم استقبال مرضى الضمان، ونشير بخاصة إلى مرضى السرطان وغسيل الكلى الذين لن يكون بمقدرة المستشفى بعد الآن تأمين العلاجات لهم، والتي تسدد كلفتها إلى المستوردين نقدا عند التسليم. وتوجهت إلى وزير العمل مصطفى بيرم كونه سلطة الوصاية على الضمان للتدخل فورا لحل هذه المشكلة قبل تفاقمها، إذ لا يمكن لأي طرف تحمل تبعاتها الوخيمة. للمرة الثانية خلال 24 ساعة أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام في سوريا بأن إسرائيل نفذت ضربات على أهداف في البلاد. فقد أكدت المعلومات سماع دوي في انفجارات في سماء العاصمة دمشق وريفها فجر اليوم. ونقلت أيضا أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت بعد منتصف الليل لضربات إسرائيلية بالصواريخ في محيط العاصمة دون تقديم تفاصيل عن الأضرار، كما أعلنت عن مقتل 3 جنود من قوات النظام في الهجوم الإسرائيلي الأخير. في الملف النووي الإيراني، رأى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نووي جيد مع القوى الغربية بسبب التقدم الكبير الذي أحرز في مفاوضات فيينا، موضحا أن المرحلة النهائية ستتطلب قرارا سياسيا من الغرب. واعتبر شمخاني بأنه لحل القضايا الحاسمة المتبقية فإنه من الضروري صدور قرار سياسي غربي لتحقيق التوازن في الاتفاق. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري قوله في تغريدة على تويتر إنه يتعين على الشركاء الغربيين في المحادثات النووية اتخاذ قرارات محددة من أجل التوصل إلى اتفاق نووي، وأضاف: اقتربنا من خط نهاية ليس ضمانا بأننا سنعبره. في الخبر الأخير، وبعدما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ملتزمة بمساعدة السعودية والإمارات في مواجهة هجمات الحوثيين الانقلابيين، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده تتواصل مع شركائها الإقليميين لمحاسبة الذين يتسببون بإطالة أمد الحرب في اليمن. وأضاف في تغريدة له على تويتر أن هناك تنسيقا أمريكيا خليجيا لاستهداف شبكة تمويل الإرهاب الحوثي. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.